آيات وصداها الحفاة هامات هم أهل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بهذه المحاضرة، وهي تذكير لنفسي قبل تذكير إخواني الحاضرين، نفع الله سبحانه وتعالى بهم جميعا، وبارك الله تعالى في هذا المخيم المبارك وفي جميع القائمين عليه. موضوع المحاضرة الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: وأسألك الشوق إلى لقائك، فهو أمر ينبغي أن يسعى إليه المسلم، وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلقي في قلبه الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. الشوق إلى لقاء الله، الشوق يعني عرف بتعريفات، منها سفر القلب إلى المحبوب، أو ما يجده القلب من ألم فراق المحبوب والرغبة في الوصول إليه. فهذا المعنى الذي يكون في القلب إلى لقاء، اللقاء هو الاجتماع مع رؤية، يعني في معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، وأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، ومن أدلتهم على ذلك يعني تحيتهم يوم يلقونه سلام. ف يعني أهل اللغة قالوا لا لقاء إلا برؤية، تحيتهم يوم يلقونه، يلقون الله سبحانه وتعالى مع رؤيته عز وجل. ورؤية الله، حتى يعني إنه لما اعترض بالآية الأخرى في المنافقين فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فقالوا طيب المنافقون يلقون الله تعالى، فهل لقاء المنافقين معه رؤية؟ يعني توجد رواية عن الإمام أحمد وقال بها كثير من أهل العلم أنه حتى المنافقين فإنهم يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في أرض المحشر، ثم يحجبون بعد أن يدخل المؤمنون الجنة. فالتنعم برؤية الله سبحانه وتعالى، هذا يعني أعظم نعيم، في الآخرة مع رضوان الله سبحانه وتعالى. يعني التنعم برؤية الله مع رضوان الله سبحانه وتعالى هو أعظم نعيم في الآخرة، والشوق إلى لقاء الله هو أعظم نعيم في الدنيا، ولهذا جمعهما النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه، فكان يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أسألك لذة النظر إلى وجهك، اللي هو يعني أعظم نعيم الآخرة، والشوق إلى لقائك، وهذا يعني أعظم نعيم الدنيا، أنه يكون مشتاقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. والشوق كما ذكر أهل العلم هو ثمرة المحبة. يعني ما الفرق بين الشوق والمحبة؟ قالوا الشوق هو نتيجة المحبة وثمرته المحبة. فمن أحب لله تعالى، المثل الأعلى، يعني من أحب شخصا في الدنيا اشتاق إلى لقائه، ومن كره شخصا في الدنيا يعني كره أن يلقاه ولم يكن في قلبه اشتياق إلى الاجتماع به ورؤيته. أما إذا أحببت شخصا فعلى قدر محبتك له يكون عندك اشتياق إلى لقائه والاجتماع به ورؤيته، ولله تعالى المثل الأعلى. فكلما زادت المحبة وقويت كلما قوي الشوق إلى اللقاء. فلذلك يعني السبيل إلى يعني زيادة الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، يعني كثير منا يعني يشكو ضعف الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. السبب في ذلك هو ضعف في محبة الله سبحانه وتعالى. قوي محبتك لله سبحانه وتعالى، كلما قويت المحبة كلما يعني عظم الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وتكلم أهل العلم وناقش هذه القضية الإمام ابن القيم رحمه الله، هل يعني المحبة أفضل أو الشوق، أيهما أفضل؟ ف يعني الإمام ابن القيم رحمه الله رأيه ورأي فريق من أهل العلم يقولون يعني المحبة أفضل، لأنها محبة، المحبة يعني مستمرة في الدنيا والآخرة. والشوق يعني هناك طبعا فريق يقول أن الشوق يكون موجودا إلى أن يصير اللقاء، فإذا حصل اللقاء انتهى الشوق، إنه هو الشوق إلى لقاء المحبوب، فإذا حصل اللقاء انتهى الشوق وبقيت المحبة. فقالوا إذا المحبة يعني لأنها دائمة مستمرة فهي الأولى. لكن الفريق الآخر أيضا يعني يجيب ويقول يعني إن الشوق نوعان وقسمان، يعني الشوق نوعان وقسمان، هناك شوق ينتهي باللقاء اللي هو الشوق إلى اللقاء، هذا ينتهي بحصول اللقاء، ثم هناك نوع آخر وهو الشوق الذي يعني سببه حلاوة الوصال، حلاوة الوصال يعني إذا حصل اللقاء وتم اللقاء فهذه الحلاوة يعني عند اللقاء يكون معها شوق أيضا، فلا يزول الشوق بلقاء الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني يتبدل بنوع آخر ولون آخر من الشوق إلى الله سبحانه وتعالى بعد اللقاء به سبحانه وتعالى، وإنعام الله عز وجل على أهل الجنة بدخولها، وإنعام الله سبحانه وتعالى عليهم برؤيتهم. وحتى أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منه إذا دخلوا الجنة، يعني كما ورد في الأحاديث والآثار، فإن أهل الجنة على درجتين يعني في رؤية الله سبحانه وتعالى، منهم من يرى الله عز وجل كل جمعة، وهم عامة أهل الجنة، كل أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى كل جمعة في مثل الساعة التي يجتمع فيها المسلمون للصلاة. وقد ورد في هذا يعني حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث التي فيها ذكر يوم المزيد، يوم المزيد وهو يوم الجمعة، يسمى في الجنة ويدعى في الجنة يوم المزيد، لأنه يجتمع فيه المؤمنون في الوادي الأفيح، واد من أودية الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، يقال له الوادي الأفيح، وهو واد يعني الواسع الفسيح، فيجتمعون في هذا الوادي الأفيح، وينزل النبيون والصديقون والشهداء، ينزلون يعني من درجاتهم ومراتبهم إلى هذا الوادي الأفيح، ويجلس النبيون على منابر من نور، ويجلس الصديقون والشهداء على كراسي من ذهب، وعامة المؤمنين يجلسون على كثبان المسك، وينتظرون مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يكشف رب العالمين سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه الكريم، وأن يأذن لأهل الجنة في رؤيته سبحانه وتعالى. ففي مثل الساعة التي يصلي فيها المسلمون الجمعة، فيعني يجتمع المؤمنون ويكشف ربنا سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه الكريم، ويأذن لأهل الجنة برؤيته سبحانه وتعالى، ثم يسألهم الله سبحانه وتعالى أن يسألوه، يطلب الله تعالى من أهل الجنة أن يسألوه ما يشاءون، وهم يعني لا ينقصهم شيء، أهل الجنة لا ينقصهم شيء وفيها ما تشتهيه الأنفس. ف فيستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى، يستجيبون لأمر الله تعالى ويسألون، يعني امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني فإذا سألوا الله سبحانه وتعالى فيعطي كل واحد مسألته ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة. كل جمعة يعطي الله سبحانه وتعالى كل واحد مسألته ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة. فلذلك يدعى يوم المزيد. فهذا في حق عموم المؤمنين. وأما النبيون والصديقون والشهداء والمقربون من الله سبحانه وتعالى، من شاء الله سبحانه وتعالى منهم، فإنه يأذن لهم في زيارته كل يوم مرتين، يعني بكرة وعشيا، يرون الله سبحانه وتعالى كل يوم مرتين بكرة وعشيا. وأما بقية المؤمنين فيرون الله سبحانه وتعالى مرة كل جمعة. فحتى في الجنة يشتاق المؤمنون إلى ذلك الموعد الذي يلقون فيه الله سبحانه وتعالى. يعني حتى المقربون الذين يرون الله في اليوم مرتين يكونون فيما بينهما في شوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، والذين يرون الله تعالى كل جمعة يكونون في شوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. وأثناء ذلك اللقاء برب العالمين سبحانه وتعالى يكون هناك نوع آخر من الشوق الذي سببه حلاوة الوصل بلقاء الله سبحانه وتعالى. نعيم أهل الجنة أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده المؤمنين سلوني، فيقولون يا ربي نسألك الرضا، فيقول سبحانه وتعالى رضائي أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي ولكن سلوني. الله سبحانه وتعالى يقول يعني لو لم أكن راضيا عنكم لما أسكنتكم جنتي ولما أدخلتكم الجنة. فطالما أدخلهم الجنة معناه أنه قد رضي عنهم. يقول ولكن سلوني شيئا آخر. فيطلبون من الله سبحانه وتعالى حتى يعني تنقطع أمانيهم ولا يجدون شيئا يسألونه ويطلبونه ويزيدهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى يشمل الشوق إلى الجنة والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر يعني أنه يعني الصواب أنه ليس بينهما يعني فرق، لأن نعيم الجنة ليس فقط النعيم الحسي، يعني هو جزء من النعيم. فالشوق إلى الجنة لا يقصد به فقط الشوق إلى يعني ما فيها من المساكن والقصور والجنات والأنهار وأنواع المطاعم والمشارب وغير ذلك من أصناف النعيم، وإنما يعني هناك أيضا نعيم النفسي والمعنوي برؤية الله سبحانه وتعالى وبحلول رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم. فالشوق إلى الجنة يعني لا ينافي الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الجنة تشمل رؤية الله سبحانه وتعالى ورضوان الله سبحانه وتعالى. كذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وإلى لقائه أنه يعني على نوعين ودرجتين. هناك شوق سببه مطالعة المنة، وشوق آخر يعني سببه يعني المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وكماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. فهناك يعني شوق سببه مطالعة منة الله سبحانه وتعالى على العبد، يعني العبد يتذكر أن الله سبحانه وتعالى امتن عليه وأنعم عليه وأحسن إليه، فيحدث ذلك يعني نوعا من المحبة لله سبحانه وتعالى ونوعا من الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. فهذه يعني درجة من درجات الشوق ونوع منها. وهناك النوع الآخر وهو وسببه يعني المعرفة بالله سبحانه وتعالى. كلما كان المؤمن يعني أعرف بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وجوده وكرمه وكماله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا يحدث نوعا آخر من أنواع الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. مما ذكره العلماء في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال العلماء يعني هذه الآية في تسلية أهل الشوق إلى الله سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله، الذي يشتاق إلى لقاء الله، فإن أجل الله لآت، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعزيهم ويسليهم أن الأجل قريب، يعني اللقاء، موعد اللقاء قريب، يعني لأن الإنسان إذا استبعد موعد اللقاء فيشق ذلك على أهل الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يسليهم بأن الموعد قريب: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هناك أيضا يعني يحصل إشكال يستشكله يعني البعض، واستشكلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسألت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت: يعني كلنا يكره الموت، فتسأل يعني الإنسان يعني بطبيعته يكره الموت، فكيف يعني من كره لقاء الله كره الله لقاءه، يعني عندها إشكال تريد أن تعرف يعني الجواب، يعني هل هناك علاقة بين كراهية الموت وكراهية لقاء الله سبحانه وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، وإنما ذلك العبد إذا احتضر، يعني هذا الحديث عنا به النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان في وقت الاحتضار، في وقت الاحتضار، في يعني عند حلول أجله. فأما المؤمن فتأتيه ملائكة الرحمة من الله سبحانه وتعالى فيبشرونه برضوان الله سبحانه وتعالى وبما أعد الله له من النعيم، فحينئذ أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وأما العبد الكافر أو الفاجر فإنه تأتيه ملائكة العذاب ويبشرونه بغضب الله تعالى وسخطه عليه وما ينتظره من العذاب الأليم، فحينئذ كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فإذا هذا الحديث يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب عن هذا الإشكال أنه المقصود به وقت الاحتضار. بالنسبة لموضوع كراهية الموت، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني طول الكلام فيه، يعني خلاصة الكلام أن كراهية الموت أحيانا تكون محمودة أو تكون معفوا عنها، ويعني وذلك أن وأحيانا لا تكون كذلك بحسب الدافع إلى كراهية الموت. فإذا كان إذا كانت الكراهية يعني هي تلك الجبلية بسبب مثلا ما في الموت من مفارقة الأهل والأولاد، وقد يكون مثلا له أولاد صغار ضعفاء أو كذا، أو عليه ديون لم يقضها أو عليه كذا، فيحصل يعني كراهية للموت في الوقت الحالي مثلا لفوات بعض المصالح التي يعني هو يرجوها أو كذا. فمنه يعني شيء يكون في حدود المباح، الأمر الطبيعي الذي لا يلام عليه الإنسان، وقد يكون محمودا إذا كان يعني لسبب ديني، أنه مثلا يرى نفسه مقصرا في طاعة الله تعالى، وأنه يعني لا يريد أن يموت في الوقت الراهن لكونه يعني على ذنب لم يتب منه، أو يعني عنده نية لطاعة يؤمل أنه لو بقي أطاع الله تعالى بها، وعمل صالح يرجو أنه لو أمهل لعمله ويرجو به الثواب والأجر. فهذا يعني قد يحصل أن الإنسان يعني يكره الموت يعني في الوقت الحالي، لأنه يؤمل أنه لو بقي يعني مدة أطول كان عمله أصلح وكانت توبته أتم وكان. فهذا النوع من الكراهية يعني لا يعني قد يكون محمودا، ويعني لا ينافي أو لا يتعارض مع الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي ورد فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وأسألك الشوق إلى لقائك حديث جميل، يعني فيه دعوات نذكره إن شاء الله من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، يعني يروي عنه عطاء بن السائب أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما صلى صلاة، عطاء بن السائب عن أبيه أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما صلى صلاة فأوجز فيها أو خفف فيها، فلما سلم قالوا له أوجزت أو خففت، فقال أما إني دعوت في صلاتي هذه بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها، يعني قال يعني رغم أنني صليت صلاة خفيفة وتجوزت فيها لكنني يعني قد دعوت فيها بدعوات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الدعوات، قال اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. فهذا الدعاء الجليل يعني موجود في سنن النسائي وغيره وسنده صحيح. فدعا رضي الله عنه بهذه الدعوات سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني إذا كان غائبا عن الناس وإذا كان في الشهادة يعني كان بين الناس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فيدعو الله تعالى أن يرزقه الخشية، والخشية هي يعني خوف من الله تعالى مقرون بالعلم والمعرفة، لذلك يعني الخشية هي مختصة بالعارفين بالله العالمين بالله سبحانه وتعالى، لهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم هنا العلم هو الخشية، يعني الإمام أحمد رحمه الله ذكر معروف الكرخي، معروفا الكرخي رحمه الله، وكان من العباد الزهاد، فقالوا له هل كان مع معروف شيء من العلم؟ قال معه رأس العلم خشية الله. الإمام أحمد يعني معروف الكرخي يعني ليس معروفا بالعلم يعني بالفقه والحديث ونحوه، يعني إنما هو معروف بالعبادة والصلاح والاستقامة وخشية الله تعالى. فالإمام أحمد لما سئل هل كان مع معروف شيء من العلم؟ قال معه رأس العلم خشية الله تعالى. فهنا العلماء يعني العارفون بالله سبحانه وتعالى الذين يخشون الله تعالى، فالخشية هي الخوف المقرون بالعلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، لأن الإنسان يعني قد يغضب فلا يقول كلمة الحق، فمثلا الإنسان أحيانا يسيء إلى عدوه ويسلبه فضائله وينسب إليه من العيوب ما ليس فيه، فلا ينصف عدوه بسبب الغضب، وقد يحابي قريبه بسبب الرضا عنه فينسب إليه من الفضائل ما ليس له يعني وينصره وهو ظالم ونحو ذلك. فقال أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، القصد يعني الاعتدال في النفقة من غير إسراف ولا بخل في وقت الغنى ووقت الفقر. ثم قال وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الجنة، لأن الله تعالى قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فالنعيم الذي لا ينفد هو نعيم الجنة، أما نعيم الدنيا فإنه ينفد. قال وقرة وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وقرة العين هي السرور والرضا والسعادة، يكنى بقرة العين عن السرور والرضا والسعادة والسكينة. فقرة العين التي لا تنقطع يعني هي التي تكون في أمر الدين، يعني ما يحصل في الدنيا من سرور وسعادة بطاعة الله سبحانه وتعالى فهذه التي لا تنقطع. أما قرة العين بأي شيء من نعيم الدنيا الفاني فهذا ينقطع بزواله. وأما قرة العين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقرة العين إذا كانت بعبادة أو طاعة يجد فيها راحته وسعادته فهذا هو الذي لا ينقطع، يكون مستمرا معه في البرزخ ومستمرا معه في الآخرة. وقرة عين لا تنقطع. وأسألك برد العيش بعد الموت. وبرد العيش أيضا بمعنى السرور والسعادة والرضا بعد الموت، يعني يشمل ذلك نعيم القبر ويشمل ذلك نعيم الجنة. ثم قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك كما مر، يعني هذا أفضل نعيم في الآخرة النظر إلى وجه الله تعالى، وأفضل نعيم في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. قال والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني قيد هذه الدعوة بالشوق إلى لقاء الله أن يكون ذلك في غير ضراء مضرة، في غير ضراء مضرة. والضراء يعني هي المصيبة أو الابتلاء، مثلا بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع البلاء. فقال في غير ضراء مضرة، يعني هو يريد أن يكون مشتاقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى لكن لا يكون الحامل على الشوق إلى لقاء الله ضراء، يعني مصيبة أو بلاء مضرة، لأن الضراء قد تكون مضرة وقد لا تكون كذلك، لأن المصيبة أو الابتلاء قد يعني يلهم الله تعالى صاحبها الصبر والرضا بقضائه سبحانه وتعالى وتكون يعني سببا في زيادة أجره ورفعة دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني طلب أن يكون شوقه إلى الله تعالى ليس ناشئا عن ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الفتنة هي الامتحان والاختبار والابتلاء، فالفتنة قد تكون مضرة مضلة وقد لا تكون مضلة، لأن الإنسان قد يختبر يعني يمتحن ويبتلى وينجح في الامتحان وقد لا ينجح فيه. فالفتنة يعني قد تضل ناسا ولا تضل آخرين، يفتنون ولكن يمتحنون ويختبرون، فمنهم من ينجو ومنهم من لا ينجو، فالذي لا ينجو في الفتنة هو الذي ضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يريد أن يسأل الله سبحانه وتعالى، أو يسأل الله تعالى أنه يريد أن يكون مشتاقا إلى لقاء الله من غير أن يكون هذا الشوق يعني نتيجة أو يعني أثرا لضراء مضرة أو فتنة مضلة. قال اللهم زينا بزينة الإيمان. فالإيمان أعظم ما يتزين به، الناس يتزينون باللباس والحلي ونحوه، ولكن الزينة الحقيقية هي زينة الإيمان، لأن الله تعالى قال ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اللباس يعني له فائدتان، ستر العورة وريشا يعني زينة يتزين به، يعني يستر العورة ويزين الإنسان ويتجمل به. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، يعني أعظم ما يتجمل به الإنسان ويتزين به ليس اللباس الحسي هذا وإنما تقوى الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال في خطبته، قال تزينوا للعرض الأكبر، قال تزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهذا ورد يعني في خطبة لعمر رضي الله عنه قال تزينوا للعرض الأكبر، يعني تزينوا للعرض على لقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا التزين هو يكون بالإيمان بالله تعالى. فقال وزينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. هداة يعني نهدي غيرنا، مهتدين أي في أنفسنا، يعني أنه يجمع بين أن يكون يعني صالحا في نفسه ومصلحا لغيره. فهذه الدعوات الكريمة التي من ضمنها الدعاء بالشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. كما مر يعني الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى هو أثر المحبة، فمن يعني اشتكى ضعفا في شوقه إلى الله سبحانه وتعالى فسبب ذلك ضعف في محبته لله سبحانه وتعالى. فالسبيل يعني إذا الإنسان يريد أن يقوي شوقه إلى الله تعالى فعليه أن يقوي محبته لله تعالى، ومحبة الله تعالى تكون من الجانبين، يعني العبد يحب ربه سبحانه وتعالى والله تعالى يحب عبده المؤمن، لأن الله تعالى قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه صفة القوم الذين يحبهم الله تعالى ويحبونه. وعندنا في كتاب الله تعالى يعني صفة الذين يحبهم الله تعالى، وبالتالي هم يحبون الله، لأن من أحبه الله تعالى فإن الله تعالى لا يحب إلا من هو يحب الله سبحانه وتعالى. فالذين يحبهم الله تعالى إن مثلا يحب المحسنين، يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المقسطين. فإذا التحلي بهذه الصفات التقوى والعدل والإحسان والتوبة والتطهر، فهذه كلها يعني تؤدي إلى محبة الله تعالى. كذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، الحديث المعروف حديث الولي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا الحديث هنا يفيد أن أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين يتقربون إليه بالفرائض والنوافل، وأن الإنسان بعد أن يؤدي الفرائض إذا أراد أن يحب، إذا أردت يعني أن يحبك الله سبحانه وتعالى فأكثر من النوافل. وبحمد الله تعالى قد فتح الله تعالى أبواب النوافل، يعني لا يعدم المؤمن بابا من أبواب الخير يتقرب فيه إلى الله تعالى. يعني ممكن إنسان يشق عليه باب من الأبواب ويفتح عليه في باب آخر، يعني هناك نوافل الصلوات، نوافل الصدقة، نوافل الصيام، نوافل الذكر وتلاوة القرآن، نوافل أبواب العلم النافع وتعليم العلم النافع، يعني هناك أبواب كثيرة لا يعدم المؤمن يعني بابا منها. ينبغي أن يكون مشاركا في كل باب من الأبواب، لكن الباب الذي يعني فتح لك فيه أكثر وسهل عليك أكثر فاغتنم هذا الباب وأكثر من النوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الدليل الذي يعني هو برهان على محبتك لله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال ادعى قوم محبة الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني اختبرهم الله بهذه الآية. كل إنسان يدعي أنه يحب الله تعالى، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ففي القول الآخر قال إن المحب لمن يحب مطيعه، فعلامة الحب أن تكون يعني متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، علامة حبك لله تعالى أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو البرهان والمقياس الذي يقيس به الإنسان محبته لله تعالى هو طاعة الله تعالى واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى قدر اتباعك له عليه الصلاة والسلام تكون محبتك لله تعالى. فإذا يعني مسألة المحبة هي الوسيلة التي توصل إلى أن يكون المؤمن في شوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه، ونسأله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.